نشأ من أصل موضوعي وهو بطلان التسويق عندنا وهو بطلان التسويق عندنا حيث ثبت عندنا اختلاف الأحكام بين العالم والجاهل. ومن هنا فقيل ما كيف يمكن جعل الأحكام الظاهرية في مورد الشك مع انتقاض الأحكام الشرعية الواقعية لاعتبار اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. كيف يمكن جعل الحكم الظاهري مع انحطاط الحكم الواقعي كان نظام السلم الاجتماعي والديني او الاخلاقي؟ فان الاشكال هو ناشئ في الحقيقه من هذا العقل الموضوعي وهو مطلوب التقليد او قل بعباره اخرى اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل. حينئذ الاعتراض يقول انه لا بد ان نرجع الى هذا الاصل الموضوعي. هذه قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. هذه تارة يدعى لأن المراد بها اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، المراد بها اشتراك الحكم، ولو كان هذا الحكم لا يحمل حقيقة الحكم، مواقع الحكم، لب الحكم، مجرد حكم الدولة، فما لو كان حكم إنشائيا، خالي من المبادئ الحقيقية اللي هي تعبر عن ما دعم الحكم الحقيقي الواقعي، اشتراك الأحكام هذا المقصود، اشتراك الأحكام ولو حكم إنشائي. كل الأحكام الإنشائية مشتركة بين العالم وبين الشرع والجاهل. أن الجاهل كالعالم يشمله الخطاب، خطاب يشمله ومطلوبه وعنوانه يشمله، ولو كان هذا الخطاب مجردا عن ماذا؟ عن المبادئ الحقيقية من الخطاب. تارة هكذا تفسر قاعدة الاشتراك، هذا كذا يفسر الحكم الموضوعي، وأخرى كل ما يشترك به العالم والجاهل ليس هو هذا، هو ما يفسر ما يشترك به العالم والجاهل هو الحكم الحقيقي الذي يعبر عن مبادئ حقيقية، الاشتراكان في ذلك في هذا الحكم الحقيقي الذي له مبادئ حقيقيه يشتركان في الحكم الحقيقي ويشتركان فقط في هذا الجانب، ان العالم يتنزل عليه الحكم والجاهل لا يتنزل عليه الجاهل لا يتنزه عنه، وأن هذا الحكم هو حكم حقيقي لا يعبر عن مبادئ حقيقية، لا حكم حقيقي واقعيا، وإن الجاهل منع من تنزهه في حقه في حق الجاهل. هذا هو الحكم الذي يشترك فيه العالم والجاهل. كله إذا كان المدعى في الأصل الموضوعي هو الأول أن يستفيد أن يشترك العالم الجاهل في الحكم الإنشائي الذي لا يعبر عن مبادئ حقيقية، هذا ما قام عليه الدليل هو هذا المضمون وأكثر. إذا هكذا قلنا حينئذ يكون ما ذكره صاحب الحكاية في هذا الوجه الثالث كلام تام ومقبولا ويتحقق به الغرض. وقلنا الغرض هو دائما شنو؟ أن لا نقع في محذور التشويق واحد، وأن لا يلبس الصغار بين الحكمين الواقع والغائب. يتحقق هذا الغرض. ليش؟ لأنه ما وقعنا في محذور التشويق، بل التزم صاحب الكفاية بماذا؟ بالاشتراك. ليش؟ لأنه دائما الحكم الواقعي في معارض الأحكام الظاهرية يكون حكما إنشائيا لا يصل إلى مرحلة التعليم الثاني، يكون إنشائيا. والحكم الإنشائي يشترك فيه العالم اسمه تمام. ثبت اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم وبين شنو؟ بين الجاهل. وهما يشتركان في الحكم الإنشائي، والحكم الإنشائي ثابت في حق الجاهل، حكم قام عنده المعرفة على الخلاف، وقام عنده الحكم العملي على الخلاف، ثابت حتى الحكم الواقعي الإنشائي، والاشتراك على الإشتراك مقبول. ويتحقق الغرار وتدفع به شبهة التضاد، لأن الحكم الواحد الإنشائي والحكم الواحد الفعلي ولا تنافي ولا تضاد بين حكمين. من هذا قديم أحدهما إنشائي وهو واحد من الحكم الفعلية، والآخر كمان فعلي ما في تضاد بينهما. فيصح كلام فاهم الفقهاء. وأما إذا قلنا أن المقصود بالأسم موضوع المعنى الثاني، إذا قلنا أن ما يشترك فيه العالم والجاهل ليس هو الحكم الشرعي، هذا مو حكم أصلا، وإنما هما مشتركان في الحكم الفعلي الذي يعبر عن ماذا الحكم فيه، بحيث يكون الجاهل حال حال العالم، إلا في موضوع واحد، إلا في فرق واحد ليس لله وهو كلمة تعزه عدمه. فالعالم بعلمه هذا الحكم التام بما يمثله من مبادئ حقيقيه، لانه عالم به يتنزل عليه، ومن الجاهل لانه جاهل به لا يتنزل عليه. هذا هو الفرق بينهما، وان الفرق بينهما ان العالم اكو حكم ثابت حقيقي في حقه، والجاهل لا ماكو حكم حقيقي ثابت في حقه، وانما ماكو حكم ثنائي ثابت. لا، الحكم الحقيقي ثابت في حق كل منهما، وهما يشتركان فيه في هذا الحكم الحقيقي اللي يعبر عن المزاج الحقيقي. والفرق بينهما كما قلنا في التهجد وعدم الشمل وعدم التوكل. اذا فسرنا الاصل الموضوع بهذا التفسير، فنأتي كلام صاحب الكفاية لا يصح. ليس ليس كلام صاحب الكفاية جواب عن الاعتراف، ليس جواب عن الاعتراف، بل هو تسليم بالاعتراف وتأكيد على الاعتراف وعلى الإشكال. ليش؟ لأن صاحب الكفاية في كلامه يقول أن الحكم الواقعي في حق الجاهل، لأن قال عبد الله المخالف، وقال هذا الحكم الظاهر المخالف، أن الحكم الواقعي في حق الجاهل هو حكم إنشائي، هو حكم إنشائي، مو حكم فعلي واقعي حقيقي، حكم إنشائي. قال معناه أنه ما يستلزم بقاعة الإسلام. الاشتراك لا يراد به اشتراكهما في الحكم الفعلي، وانما في التفسير الثاني يراد به اشتراكهما في الحكم الفعلي الواقع الحقيقي. وصاحب الكفاية لم يثبت ذلك، وانما ما اثبته هو ماذا؟ هو ان الجاهل ومن قامت عنده الاماره المخالفه في الحكم الواقعي في حقه يبقى في مرحله الانشاء. إبقاء الحكم الواقعي في حق الجاهل في مرحلة الإنشاء هذا إنما يكون حلاً للإشكال ودفعاً للإشكال إذا اعتمد أن الأصل موضوع استعمال الكفور الأول حينئذ نتحقق الاشتراك وندفع به شبهة التبعية. أما إذا حكمنا بالتفسير الثاني لا نتحقق الاشتراك. أي اشتراك؟ لم يشترك هذا الجاهل مع العالم في هذا القسم الذي ينبغي أن يشترك فيه ومعه فيه، وهو ما له من حكم الفعل الحقيقي من صاحب الكتاب، لأنه يكون جاهل والحكم الواقع يبقى في مرحلة الإنشاء، يبقى في مرحلة الإنشاء، إبقاء الحكم الواقع في مرحلة الإنشاء كما يقول صاحب الكفاية أو كما ينسب إليه، وأن يعتد عليه مرة أخرى كما ينسب إليه، هذا لا يكون حلا للإشكال ودفعا للإشكال وجوابا عن الإشكال الأساسي إلا إذا تسمى الأصل الموضوعي بالتفسير الأول، وأما إذا تسمى التفسير الثاني هذا لا يكون حلا للإشكال، هذا خلاف الاعتراض الثاني. وحيث مثلا في أثناء الاعتراض وحيث أن التفسير الثاني هو التفسير الأصح، وأن المراد بقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل أنه تطلق بوساطة أساس الإجماع أو أدلة من هذا القبيل، المراد به اشتراك في حكم حقيقي لا اشتراك في حكم صوري، لا يراد به اشتراكهما في حكم صوري، لا يعبر عن مبادئ حقيقية، إنما يراد به الاشتراك في حكم حقيقي يعبر عن مبادئ حقيقية، وهذا هو الحكم الفعلي يريد به الحكم الشرعي الإنشائي، هذا هو المراد بقاعدة الاشتراك. وصاحب الكفاية لم يجب عن ذلك، لم يثبت أن الجاهل الحكم الواقع فعل في حقه، وإلا إذا كان الحكم الواقع فعل في حق الجاهل نقع في محذور الشرع مثلا، محذور الشرع فضال، من الذي يتخلص من محذور الشرع؟ إنما تخلص هو بمحذور محذور الشرع، لماذا؟ لإبقاء الحكم الواقع في حق الجاهل، إبقاء في مرحلة الشرع في مرتبة الإنشاء. إذا أبقى في مرتبة الإنشاء معناها لم يشترك هذا الجاهل مع العالم في الحكم الذي ينبغي أن يشترك فيه معه. هذا ثلاثة الاعتراض الثالث، وهذا الاعتراض الثالث في الحقيقة هذا الاعتراض إنما يرجع إلى صاحب الكفاية إذا تسمى خلافة الإنسان وهذا التفسير ليقدم أيضا النقل عن بعضهم، ومن شغل اضطراب عبارات صاحب الكفاية ذكر كل المرتفين منهم ذكر أن عبارات مشهورة مرة يعبر عن الحكم الواقعي في موارد جعل حكم الله بدون حكم شرعي، مرة يعبر عن جعل حكم شرعي هكذا قال، مرة يعبر عن هذا بما يتقدم سابقا من أنه حكم فعلي من بعض الجهات وليس فعليا من جهة الشرع من جهة أخرى. تعبيرات مختلفة. إذا فسرنا كلاما وقمنا عن المراجعة على الكفاية عندما طرح فكرت كيفية الجهة بين الأحكام الواقع والظاهرية، فسرنا بهذا الشيء أن الحكم الواقعي حكم إنشائي في موارد جعل الحكم الظاهري حكم إنشائي، فإذا فسرنا بهذا التفسير هذا الاعتراض يرجع واضح، لأنه ما حصلنا على قاعدة اشتراك الأحكام بمعناها الصحيح، يعني اشتراك الأحكام واشتراك الأحكام في الأحكام المشاركة، اشتراك الأحكام في الأحكام الحقيقية والواقعية، بحيث لا فرق بين العالم والجهة كما قلنا التي تكون في التمدد أو غير التمدد، ما حصلنا ما حصلنا على قاعدة الأحكام، بل على قاعدة الكلام بكلام قاعدة الكلام بكلام هذا على قاعدة الاشتراك ما في الصفة الثالث في حق الجاهل في الحكم الشرعي، الحكم الواقعي في الجاهل حكم الإنسانية. كيف يكون هذا الجاهل يشترك مع العالم في هذا الحكم الذي ينبغي أن يشترك فيه معه؟ ما هو هذا؟ ولذا هذا الاعتراف الإنسان وهذا الإنسان. لكنه تفسير خلاف هذا الجاهل. هذا التفسير العظة عندما ما تصل لله هي مرت علينا فعلا وكما نقرر حكم التفاعل الحكم الواقعي في الموارد يعني المعارض والعقول العملية والعقلية هذا يعني حكم فعلي ويرفض رفضا ذاتا أن يكون حكم فعلي ورد بعد أن سمى هذا كلام رفضا ذاتا انقدح نفس ذاته انقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في موارد الأصول والإمارات الفعلية في مقام التعريض لذلك المشيح الأنصار كما أن الحكم الواقعي في موارد الإمارة والأسئلة الحكم في الإنشائي هو يقول الله ما مضطرون إلى أن يكون الحكم الواقعي الإنشائي لكي نسعى المحذور لا يلتزم لأنه حكم في مصائب ومع ذلك نسعى المحذور وكيف يمكن أن ننسب إلى بأنه هو يرى بأن الحكم الواقعي في موارد الأصول والإمارات والحكم في الإنشائي هو أكثر من عبارة عبدا يصرح فيها بأن الحكم الواقعي في موارد الإمارات الأخير فقط فعلي كامل فعليا إلا من جهة الله إلا من جهة واحدة كل فرق بين الحكم الفعلي كامل فعليا ما موجود إلا من جهة واحدة إلا من جهة واحدة هو حكم فعليا حقيقيا واقعيا مبادئ وكان من فعلي لله فهل جهة واحدة التفكير الأول المتقدم في الوقت الأخر فقط والحكم الواقع لواقل الحكم الظاهر هنا واقع فالحكم الواقع ما تقصر فيه ما تقصر ما في موجود وحكم كامل فعلي على الأقل من ناحية الرؤية ولكن المولى يتعبس ان يخش فيه مع دي فقط بمسألة الوصول الذهنية من ولها علاقة بالمولى فلا علاقة بالمولى هذا مو واضح هذا هو اللي يقول لك هذا حكم الواقع هذا فعلا على التفسير الثاني يقول ان التعليم تفعليه تعليقيه معلق علما على عدم الاذن في المخالفه على عدم الإذن في المخالفة فإذا أذنت المخالفة إذن ظاهريا فما هو المقروء فهذا الحكم يختل شرط من ثلاث فعلية فلو يكون فعلي كامل فعلية ما عدا هذا ما عدا الإذن في ماذا هذا الشرط هو عدم الإذن في المخالفة وما أذن لا يكون فعلي هذا الحكم الواقع لا يكون منجزا لاقتداء الشرع من خلال ماذا من خلال التعليم اذن هو يتحدث عن خطر فعلي حقيقي يعبر عن مبادئ حقيقيه ويتحدث عن حكم انشائي حكم فعلي حقيقي وهذا يقصد المفروض ان هذا الجاهل يشترك في هذا الحكم مع شنو مع العالم فهذا الحكم موجود في حق الجاهل ولذلك محافظ على قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والسنة والجاهل في أي أحكام في أي الأحكام في أي الأحكام الحقيقية الواقعية والفعلية التامة الفعلية ما عدا الشرع ثم أن الوقوع والاشتراك عدم العدل في المحافظة قال حتى إذا فصلنا قاعدة الاشتراك التفسير الثاني الصحيح والاشتراك مو في الاحكام غير الواقع الحقيقي والاشتراك يعرف العقيقي على العظمة فإذا بقرحه عندما طرح هذه المسألة مثلا الحكم الواقعي مو كامل فعليا بينما الحكم الظاهري كامل فعليا وهذا يمكن الجمع بينهما ولا تضاد بينهما ولا تنافي بينهما، وكون قد حل المشكلة مع الالتزام بمؤشرات الأحكام بين العالم والسماء، الآن على ذلك. صحيح في تقييم هذا الرجل التالي من ذكر الأحكام الأخرى ما هكذا يقال، وانه ان فسرنا بالتفسير الاول اللي قدم انه مختص بخصوص الاحكام الظاهريه المجهوله وحكم نفسي، وحكم نفسي مبعوث وبخصه وحكم طريقه اللي هو طبق على افاق المباح وما كان القليل افاق فهو يستقبل أحكام ظاهرية مجعولة كأحكام نفسية مجعولة في الوقت الشهري. هذا ما تسمى بهذا التفسير بوجه ثالث. إذا تسمى بهذا التفسير حينئذ هذا يكون يكون مذهب ثاني ودخل معه. والسر في ذلك هو ان الحكم الواقع في هذه المواضع فقط مشكلته عدم الانتباه. حكم الواقع من كل الجهات والكان ما عدا هذا ما عدا الوصول. لم يكن الحكم الواقع في هذه الموارد لا بالوجدان ولا بالجيش ولا بالتعقل، لا بالوجدان واضح ولا بالتعبد، لان المفروض ما عندنا طريق نتبه الشارع لاخراج شنو لاخراج الواقع. ماكو طريق، ماكو حكم طريق، حكم نفسي. اذا حيناه مجهولا فحكم نفسي مو مجهولا لاخراج الواقع الذي يشك فيه الانسان. فإذا لا تطريق نصبه الشارع لإحراج الواقع ولا الواقع مأمون بالوجدان، فإذا لا هو مأمون بالوجدان ولا يستعمل لأن ما واصل الواقع المخلد مثل هذا المخلد الذي يدخل على حقه وقالة الإباحة، هذا ما واصل الواقع، حكم الواقع لم يصل الوجدان. فإذا ما كان واقع إلا يجي كمان بعد مثل هذا الحكم الواقع على غير الواصل للمخلص لا للوجدان ولا للتعبد، مثل هذا لا ينافي الحكم الظاهري المفعول حكم شنو نفسي، فحكم الشارع يجعل الإباحة في غث الشك. أين كان شنو الحكم الظاهري؟ ممكن أن الحكم الواقع هو الحكم أو الوجود شرعا بالله مطلع مطلع. لا منافعة في عالم التأثير والانتقال، وهذا واضح فإن أحدهما شنو بغير غير واضح، أحدهما غير واضح ما له تأثير ما له ما له اقتضاء في مقام الانتقال غير واضح، وما في تزاحم وتماس بينهما في عالم التأثير والانتقال، ولا تتنافي بينهما بلحاظ عالم المبادئ من المصالح والمفاسد. ليش؟ لان مصلحه الحكم النفسي والاباحه النفسيه وانفاق الاباحه تنفعها قائمه النفس جعل الاباحه، النفس جعل الاباحه في النفس اطلاقا امام المكلف وعرف الشر مو ينشا هاي الحكم الظاهر الإباحة مثلا في هذا المثال تنشأ من عدم وجود مصلحة ملزمة في الفعل وعدم وجود نفس ملزمة في الفعل، تقول هذا ينافي وجود مصلحة ملزمة في الفعل وأسرار وجود الواقع أو لنعرف وجود مفسدة للبنى في الفعل لو كانت نوما أو كان حراما شنو؟ واقعا. نعم. واضح جدا. لو كان هذا أمر أخرى حرام واقعا. الحرام واقعا شنو؟ يكون مفسدة واقعية منذ هذا الحرم الواقع. إباحة ظاهرية تنشأ من عدم وجود مفسدة واقعية. هذا يكون أفضل؟ يوم هذا الفعل الواحد بمفسدة أو ما بمفسدة؟ بمصلحة من بناء يكون واجب وما بمصلحة من بناء كما هو مستوى 11 في الخطبة. يقول لك أن الإضافة مخنشأ من ملاك في المتعلق حتى تكون منافية للملاك اللي مقترى على أساس الحكم الواقع. وإنما هي تنشأ من مصلحة في نفس جعلها في نفس الإباحة في نفس إطلاع الإباحة. فعندما يتعدد مقبل لباس المصلحة واضح أن التنافي يعلم. ولا تتنافي بينهما بلحاظ المبادئ اللي هي الإرادة والكراهة كما تقدم قالت الأوان مثلا وأشار إليها من أنه الحكم غير الواقع مصغر على مولوية تعلق به وأن الشوق المولوي يتحرك العابد يكون على طبق الحكم الواقع على طبق الحكم شنو الواقع من كلمة الواقع هذا الشوق شوق وإرادة مولوية للتحرك. أما الحكم الغير الواقع هو قابل للتحريف حتى يشتاق المولى إلى أن يتحرك العين في مثاله. هذا الحكم غير الواقع من الله. الحكم غير الواقع هو قابل لأن يتحرك عنه العامل حتى نقول يشتاق المولى يريد المولى تحرك العبد انطلاقا بسبب هذا الحكم. هو حكم غير واقع هو قابل للتحريف ماكو إرادة على طبق الحكم غير الواقع وإنما دائما الإرادة والكراهة وأن تكون على طبق الحكم الشمال الواقع اللي هو الحكم الشمال الظاهر فقط. أيضا ما في تنافي بظهار حالة المبادئ والكراهة والشمال ولا إرادة فهل وكا كله. وأما بالتفسير الثاني سبق هذا الجزء وما التفسير الثاني التفسير الثاني يكتب التفسير الثاني اللي نقرأ صاحب الكتاب اللي هو المعروف وأنه أكو الحكم الواقعي تعليق وتعليق تعليقي معلق على عدم سؤال الحكم الظاهر على الخلاف فهو فعل من جهة وليس فعل من هذه الجهة. هذا التفسير الثاني. هذا التفسير الثاني ما يتعلق بخصوص الأحكام الظاهرية من قول الحكم في النفس يقصد له إيش من حتى العبارة والتصرف بناء على طريق المبنى على جعل الحكم المعاصي بحكم صحة النفس لا حتى على بناء على جعل الطريقية هو أيضا يكون يشمل حتى هذا. هذا إلى حساب آخر هذا تقريبا ينبغي أن يكون بشكل آخر وهو أنه هذا الفرق الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية بهذا التفصيل من غير الحكم الواقعي ليس فعليا حتى إذا ما ينافى الحكم الظاهري ليس فعليا لأنه معلق على عدم جعل هذا الحكم الشمال هذا الطرف أقول هذا الطرف إنما يمكن إثباته إذا انحصر دفع الإشكال به إذا انحصر دفع الإشكال به حين هذا النفس انحصار دفع الإشكال وعدم تمكننا من دفع الإشكال إلا بهذا الطرف ملتزم بهذا الطرف وما نقدرنا أن نسعى الإشكال ونسعى المحاضير من دون أن نفضل بهذا Nimbulan mo si Kundi sa kulit. Nandama ka namin na sa ulit sa kulit. Lada nila ka na alas sa kulit. Alas sa kulit. Lada nila ka na siwa maga siwa. Alas alas na ako. Yan hatag na sa ulit sa kulit. Kamot sa kulit. Salakot bahay. Salakot bahay. Alas sa kulit. Salakot bahay. Muktara at la. Dali na sa kulit. Wala na wala. Wala na. Kamot sa kulit. Habang ang ibadah sa kulit. Bako sa kulit. Ala agal. Sa kulit. Hala وهو الذي ارفع هذا التفاعل الى ذلك هو مسألة التخلص من الإنسان وتخيل أن التخلص من الإنسان لم حصل بهذا فإذا تمكنا من أن نحل الإنسان من دونه فلن لا نستقيم ظلما بهذا القول الذي لا دليل عليه سواء انتقال دفع الإنسان به كما تخيلت على الإنسان لا نستطيع هذا وفي الحقيقة تقييم هذا الطرف اللي يرفع هذا مجتمع للوجوه العاشرة والتمانون في الوجوه العاشرة وعدم تعليم. وصلى الله عليه وسلم.